السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال المؤلف: احنا كنا في قوله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، وذكرنا أن الصحابة كلهم عدول مش كده، وأكثرهم حديثا سبعة، أكثر الصحابة حديثا سبعة من الأصحاب، أولهم أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو هريرة روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديثا، ثم ابن عمر 2630 حديثا، ثم عائشة 2210، ثم ابن عباس 1660، ثم جابر بن عبد الله 1540، ثم أبو سعيد الخدري وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أقل من ذلك. والصحابي هو من رأى، ولا بلاش رأى بقى، اجتمع. بلاش رأى، لأن رأى هتلاقي واحد يقول لك ما هو طب الأعمى لم يره. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على إيمان. الصحابي قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. مات على ذلك، يعني حتى لو اجتمع معه لحظة واحدة، يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له السلام عليكم يا رسول الله، قال له عليكم السلام، خلاص كده هو صحابي. نعم، لكن هل الصحبة في مجتمعنا تكون هكذا؟ لا لا. طيب، ثم قوله وما أضفته أو ما أضفته، قال المؤلف رحمه الله: ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل ما منه الصحابي، ومرسل منه الصحابي فقط، معناها ان اي سند للحديث ليس فيه اسم الصحابي، يعني من التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، هذا ارسال، التابعي ارسلها الى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان تمر من بعد التابعي على رسول الله، على الصحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لكن هذا تساهل، لأن ربما التابعي يروي عن تابعي مثله، يبقى تعريف مرسل، المرسل هو ما سقط منه الصحابي خطأ. قلنا أمس، قلنا المرة السابقة، المرسل هو ما سقط منه من بعد التابعي، هو ما سقط منه من بعد التابعي، لأنه ممكن يبقى فوق التابعي تابعي، ممكن يبقى فوق، ممكن تابعي سمع من تابعي. فإذا لذا الشيخ ابن عثيمين يقول: وقوله ومرسل منه الصحابي سقط، فيه تساهل من المؤلف، وذلك لأننا إذا علمنا أن الساقط منه الصحابي فالحديث صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لو أنت متأكد أن الحديث فقط سقط منه الصحابي يبقى الحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول، وطالما السند قبله كلهم عدول وثقات، فضل صحاب، والصحابي عدل وثقة، يبقى خلاص، يبقى انتهى الأمر. قال: فسقوط الصحابي لا يضر، كما أن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن إذا كنا لا ندري من الساقط، هل هو الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي أو غيره، فإنه حينئذ يكون المرسل من قسم الضعيف. يقول: ولذا كان التعبير الثاني الذي عبر به بعض المتأخرين أحسن من تعبير المؤلف، وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. الشيخ يختار التعريف أن المرسل هو ما رفعه التابعي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي يستحيل يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المرسل، حديث المرسل ما هو؟ ما سقط منه من من فوق التابعين، ما سقط منه من فوق التابعين. طيب هل المرسل إذا كان سقط منه من فوق التابعين يحتج به أو لا يحتج به؟ هل يحتج به أو لا يحتج به؟ هنا لم يناقش المؤلف هل يحتج به أو لا يحتج به. حقيقة إن كثير من أهل العلم احتجوا بالمرسل، قالوا الغالب أنت أخذت السلسلة وجدت كل السلسلة ثقات وعدول وضابطين، بقي عندك إما تابعي فوق التابعي وإما صحابي. التابعي الأخير اللي هو روى الحديث ثقة وعدل، إذن لا يمكن حيروي عن واحد أقل منه ثقة وعدالة، أو سيكون روى عن صحابي، وطالما صحابي يبقى احنا مطمئنين تماما. إذن الإمام مالك قال الحديث المرسل أنا أحتج به، هو شرط خلاص، ولم يتوقف رأى الإمام مالك. هو الإمام مالك رحمه الله، مالك من أئمة وأجلة الأئمة ومن أجل التابع التابعين. فالإمام مالك رحمه الله قال أنا أقبله بلا شروط، أنا أقبل الحديث المرسل بلا شروط. إذا الإمام مالك سيحتج بالحديث المرسل ويعتبره حجة من دون أي شرط. أما الشافعي رحمه الله، والشافعي تلميذ من؟ تلميذ مالك رحمه الله، فقال أنا أقبله بشروط. مالك قبله بلا شروط، الشافعي قال أقبله بشروط، وذكر هذه الشروط، وأن يكون المراسيل كبار التابعين، لأن عنده كبار التابعين هذه لا يعني لا غبار عليها. وبعض أهل العلم جمع كلام الشافعي رحمه الله وكلام غيره ولخص شروطا لقبول المرسل، أو لخص أقوال العلماء في المرسل. الرأي الأول للعلماء رد المرسل مطلقا، خلاص المرسل ضعيف انت لا أقبل، هذا قول، قول ان المرسل مراسيل سعيد مراسيل اي فلان لا، طالما انه مرسل اذا هو من اقسام الضعيف اذا ارده، هذا هو القول. قول مالك رحمه الله خلافه، القبول مطلقا. يبقى القول الاول الرد مطلقا، رد المرسل مطلقا. القول الثاني القبول مطلقا. القول الثالث قول الشافعي قبول مراسيل كبار التابعين. القول الثالث الإمام الشافعي رحمه الله قبول مراسيل كبار التابعين. هكذا هذه يعني، وهناك 10 أقوال في المسألة، لكن أنا اخترت لك 4 أقوال اللي أنت سهل جدا بمجرد سماعها أنك تعرفها وتحفظها، وهي الرد مطلقا، قبول مطلقا، قبول مراسيل كبار التابعين، قبول بشروط، بس خلاص. هذه 4 أقوال تغنيك عن باقي العشرة، تغنيك عن باقي العشرة. ده قول كله بقى، البخاري ومسلم والإمام أحمد، سيب الإمام مالك وسيب الشافعي، ورد مطلقا قول معظم أهل العلم. وده على فكرة هيجي تاني إن شاء الله. الراجح قبول مراسيل كبار التابعين، لأن كبار التابعين واحد سعيد مسيب، هذا ده يعني يكاد انتبه لكلمة يكاد، يكاد يضعه الناس في مصاف الصحابة، يكاد يضعه الناس في مصاف الصحابة، كبار أكبر التابعين وأجل التابعين وأعلم التابعين، ورجل 50 سنة لم يرى ظهر مصل قط، 50 سنة لم يرى ظهر مصل، يعني 50 سنة في الصف الأول. إحنا الواحد فينا بيجتهد 40 يوم، مش كده؟ بيحاول 40 يوم وبتفوتنا. ده 50 سنة، 50 سنة لم تفوته مصر الجماعة، ليس في الإحرام الصف الأول، 50 سنة لم يفوته الصف الأول. إذا كان الصحابة يوقرونه ويجلونه، فده من كبار التابعين. علقمة تلميذ ابن مسعود من كبار التابعين، كل علم ابن مسعود عند علقمة، كل علم ابن مسعود عند القمر روح فين؟ نافع. علم ابن عمر عند نافع روح فين؟ روح فين بين هؤلاء؟ ف والله أعلم أن القول أن نقبل حديث مراسيل كبار التابعين هو القول المرجح، قول المرجح. وأما الذين ردوا مطلقا فهم أورع وأحوط، أورع وأحوط، قال لك لا مرسل خلاص يا رأي انتهى لأنه ليس موصولا. طيب ثم قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب، وقل غريب ما روى راوي فقط. الصحابي هناك صحابة لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صحابي نعم صحابي لكن يستحيل يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل محمد بن أبي بكر الصديق. محمد بن أبي بكر الصديق ولد في الحج، حجة الوداع، وأسماء بنت عميس لأمه لما وضعته لفته في خرق ورفعته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طفل ملفوف في اللفة عنده دقيقتين، عنده دقيقتين، عنده ساعة، عمره ساعة. هذا صحابي ولا لا؟ لماذا؟ لأنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. لكن هذا الصحابي لما صار عمره 88 يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كملش 3 شهور. صحابي ليس عنده 3 أشهر والرسول صلى الله عليه وسلم مات، هل هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، مش كده؟ بل ممكن هذا الصحابي نفسه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه من تابعه. يعني هو ممكن هو صحابي لكن صحابي كان عمره 3 شهور لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، هو نفسه ممكن يسمع حديث من سيدنا المسيب اللي هو سمعه النبي هريرة. فممكن اذا هذا يعد اسمه ايه؟ مرسل صحابي. يعني الصحابي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هل نعتبر حديثه مرسلا؟ نعم. يبقى في حاجه اسمها مراسيل الصحابه، في حاجه اسمها مراسيل الصحابه. هو صحابي لكنه يرسل حديث، لانه لما يجي محمد بن ابي بكر الصديق ويروي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له طب انت شفته فين؟ انت لا يمكن تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتبر حديثه ايه؟ بس اسمه مرسل صحابي، مرسل صحابي. بعض اهل العلم يقبل مرسل الصحابي وبعض اهل العلم يرد مرسل صحابي. المهلب المخضرم اللي هو الجاهليه والاسلام ابدا، هو النجاشي اصله النجاشي، هل يعتبر صحابي او لا يعتبر صحابي؟ مشكله، مشكله. النجاشي رحمه الله عليه، النجاشي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يجتمع به ولكنه عاصره ولم يجتمع به. هل حدث النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يحدث لانه لم يجتمع به ابدا. فالمهم قبول مراسيل الصحابه تقبل ولا ترد؟ برضه داخله في نفس القاعده. هل مراسيل الصحابه، لو انت تقول لي في مراسيل الصحابه اقول لك في مراسيل الصحابه، هل تقبل مراسيل الصحابه ولا لا تقبل؟ الخلاف فيها قائم. ولذا يبقى ده قول خامس على اقوال الاربعه اللي معانا. احنا معانا 4 اقوال. قبول مطلقا، رد مطلقا، قبول مراسيل الكبار، قبول بشروط. هنحط الخامس قبول مراسيل الصحابه، السادس رد مراسيل الصحابه، السابع قبول مراسيل الصحابه بشروط. ما هيخش بقى، ما هو ما هيدخل في مثل القاعده الاولى، لان هو صحابي لكن لم يسمع. يعني انا قلت احنا لا نطعن في صحبتك، لكن نقول ما انت لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اللي يرويه محمد بن ابي بكر الصديق العلماء كلها تعد من اقسام الضعيف. قال لك لم يسمع، لم يسمع، يعد من اقسام الضعيف. اللي قال يعد، اللي قال العلماء كلها تعد من اقسام الضعيف ابن عثيمين. لكن السيوطي له تفصيل والنووي له تفصيل في هذا الكلام. النووي قال، قال السيوطي الذي قطع به الجمهور واطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح هو ضعف المرسل، ضعف المرسل حتى لو كان عن صحابي، حتى لو كان عن صحابي. وقال بعضهم بل حكم مرسل الصحابي كمرسل التابع، حكم مرسل الصحابي كمرسل التابع. إذا انتهينا كده من المرسل، نعم. سيرة تدريب الراوي. وأنا قلت لك قبل ذلك أفضل كتاب في مصطلح الحديث هو كتاب تدريب الراوي للسيوطي، أفضل كتاب على الإطلاق، على الإطلاق. ما في كتاب يفضله، ما في كتاب يفضله أبدا. كتاب تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، هو ده كتاب مؤلفه الإمام السيوطي، وهو من أعظم الكتب في مصطلح علم الحديث. طيب احنا وفي الوقت عند حديث الغريب، ولما نصلي ان شاء الله نستكمله. اكثر اهل العلم، اذا اكثر اهل العلم على اعتبار ان الصحابي الصغير الذي لم يميز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كحكم مراسيل كبار التابعين. الصحابي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز، اكثر اهل العلم على اعتباره مثل كبار التابعين في الفضل ولا في الرواية؟ في الرواية، أما الفضل لا يفضل الصحابي أحد أبدا. طيب ثم ننتقل. وقل غريب ما روى راو فقط. غريب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مشتق من الغربة. والغريب في البلد هو الذي لا يجد له صاحبا. والغريب في الحديث هو ما رواه راو واحد فقط حتى لو كان الصحابي، مثل أن لا نجد راويا من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنهما فهو غريب، أو لم نجد راويا من التابعين إلا قتادة فهو غريب. يعني طالما أن يرويه واحد فقط هو غريب، لأن لو معه آخر عززه يصير الحديث ليس غريبا إنما يصير عزيزا. قال: والغرابة إما أن تكون في أصل السند. يعني إيه أصل السند؟ ما هو أصل السند؟ أوله الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، ومنه واللي في أصل السند إلى أن يصل الصحابي ويكون كله واحد 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 واحد. هذا غريب نعم، لكنه أيضا فرد. إذا الحديث الفرد هو نفسه الغريب؟ لا، كل فرد غريبا وليس كل غريب فردا. كل فرد حديث الفرد غريب، ولكن ليس كل غريب فردا. الحديث الفرد اللي هو رواه واحد 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 لغاية الصحابة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الغريب مرة تلاقيه واحد رواه عن واحد، عن اثنين عن واحد، عن اثنين عن واحد، خلاص هذا غريب لكن ليس فردا. يبقى هذا الفرق بين الفرد والغريب. عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث غريب ولا فرض؟ حديث غريب ولا فرض؟ فرض وغريب. حديث غريب فرض، فرض لأن كل اللي رووه في كل الطبقة في السند واحد فقط، هو واحد عن واحد عن واحد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض وهو غريب. هذا حديث. كذلك هناك حديث رواه البزار والطبراني والبيهقي عن أحمد بن يونس عن واحد عن واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى على والديه فهو في سبيل الله، من سعى على والديه فهو في سبيل الله. هذا حديث غريب ولا فرض؟ فرض غريب، فرض غريب، ما في بأس. هذا يسمى أن تكون الغرابة في أصل السند، أو أن يكون الغرابة في أثناء السند، يعني يرويه عن الصحابي أكثر من واحد. يبقى الصحابي يروي عنه ثلاثة أربعة تابعين، وبين ثلاثة أربعة تابعين يروي عنهم واحد، وحتى لو فضل يروي لغاية ما وصلنا للصحابي هيبقى هناك غرابة في الصحابي، لأن الصحابي واحد فقط. فالغرابة إما أن تكون بطول سند الحديث، أو أن تكون في أحد طبقات الحديث. مفهومة ولا؟ الحمد لله. العلماء يسمونه غريب طبعا طبعا. هيبقى رواه مثلا عشرات لغاية ما نصل إلى مئة تابعين وكلهم رواه عن صحابي واحد، خلاص هذا حديث غريب. حديث غريب لأنه الصحابي تفرد به، الصحابي تفرد به، وأحيانا بلد بحالها يذهب إلى صحابي واحد، فكل علومهم متلقات من هذا الصحابي. إذا إذن جميع ما يروه عن هذا الصحابي سيكون غريبا ولا فردا؟ غريب، لا غريبا، غريب، لأنهم حيبقوا كثير يروون عن واحد، كثيرون يروون عن واحد. إذن طالما إن الغرابة إما أن تكون في أصل السند وإما أن تكون في أثناء السند، فاللي في أصل السند سيكون فرد غريب، سيكون فردا غريبا، واللي في رواية في أثناء السند سيكون غريبا فقط وليس فردا. واضح هذا لسه؟ الحمد لله. قال أي أشهر أي نعم صح خلاص، هو رواه على المنبر، لكن اللي نقله هو عن القلب، الذين سمعوه الآخر لم ينقلوا. ما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينقل عنه الرواية، ما كان عنده وقت يروي ولا العمر أمهله ليروي. أبو بكر الصديق يكاد يكون لاحق بعصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، سنتين بعده مشغول في الحروب، حروب الردة وغيره، بعد الماء رضي الله عنه، والأحاديثه قليلة رضي الله عنه، ومع ذلك هو من ضمن من سمعوا الأحاديث ولم يروه. العبرة بالراوي وليس العبرة بالسمع. الحديث الغريب خد بالك، ممكن حديث غريب ينتشر أكثر من انتشار حديث متواتر. يعني حديث نبي الأعمال بالناس هذا حديث منتشر انتشارا لعل يتفوق على أحاديث متواترة. يعني عارف هو منتشر أكثر من حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة. حديث رؤية الله يوم القيامة متواتر، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام، أو كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا حديث متواتر، ومع ذلك هل هو منتشر مثل انتشار إنما الأعمال بالنيات؟ لا، انتشار حديث إنما الأعمال بالنيات أقوى منه وأكثر منه على طول. طيب الغريب من الأقسام الصحيحة ولا من الأقسام الضعيف؟ لا 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 لا، الغريب إذا كان يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات اللي في البخاري ضعيف. الحديث الغريب هندخله في مقاييس المعايير الحديث، فإن كان متصل السند بنقل العدل الضابط تام الضبط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، إذن هو حديث إيه؟ صحيح خلاص. ولذا خلي بالك أن الأحاديث الموجودة في دين الإسلام 90% منها أحاد، يعني عقيدتنا وفقهنا أعمالنا قائمة على أحاديث أحاد في الغالب، وليس قائمة على المتواتر. المتواتر قليل جدا، المتواتر قليل جدا، إنما باقي الأحاديث أحد أحد، ديننا قائم على الأحاد. ولذا إنكار الأحاد ضلال مبين، إنكار الأحاد ليس كفرا ولكنه ضلال مبين. طيب فالعلماء قسموا الحديث إلى أربعة أقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. المتواتر ما رواه 10 فما فوق من الصحابة. لو عندنا حديث رواه 10 صحابة ورواه عنهم واحد تابعي، يبقى ده متواتر؟ لا لا، ليس متواتر بل أحد، بل غريب كمان، يرجع يبقى غريب، لأنه صحيح روى 10 صحابة 20 صحابة لكن اللي روى عنهم تابعي واحد فقط. إذا في أثناء الرواية السند فيه إيه؟ راوي واحد، يبقى غرابة دي، إذا حديث غريب. لكن شرط المتواتر أن يروي 10 صحابة فما فوق، ثم يروي جموع تابعين، ثم جموع الجموع من تابع التابعين، ثم أمم بعد ذلك، يبقى متواتر لأنه يستحيل تواطؤ الناس على الكثر. لكن حديث يروي 10 صحابة وتابعي واحد رواه، ممكن التابعي ده لو ضعيف يبقى خلاص، يبقى الحديث ضعيف. إذن المتواتر هو ما يرويه 10 من الصحابة فما فوق، ثم يرويه عن الصحابة عشرات ولا مئات التابعين، ثم جموع غفيرة بعد ذلك من تابع التابعين، وهكذا إلى أن نصل إلى كتاب الحديث. الحديث المتواتر القبول به واجب فرض، والحديث المتواتر رده كفر، التكذيب به كفر. ولكن قلنا الكفر نوع، تكذيب الحديث المتواتر كفر نوع. يعني لو واحد قال أنا لا أصدق أن الله يرى يوم القيامة، هل نقول أنت كفرت؟ إذا قلنا له قد قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال أنا أصدق الآية لكن هذه الآية لا تعني الرؤية الله، ولكن ناظره يعني منتظره. نقول انت ضال، لكن نقول انت كافر؟ لا، احسنت، قوله كفر. لا، ليس قوله في الآية كفر، وإنما قوله في رد المتواتر والكفر، رد في قول المتواتر والكفر. نقول إن رد المتواتر كفر، كفر نوع. أما إن كان كفر عين فلا بد من أن يكون الشخص نفسه إلى جانب الشروط الأخرى أن يكون عالما بأنه متواتر وعالما بحكم المتواتر. إذا المتواتر، ولذا العلماء قالوا مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. قال مما تواتر حديث من كذب، يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث رواه 70 صحابي، 70 صحابي، ثم رواه عنهم جموع تابعين، ثم جموع الجموع من تابعي التابعين. فمن كذب بهذا الحديث يكون ايه؟ كافرا كفرا اكبر نوعا. حديث من كذب ومن بنى لله بيتا، هو حديث من بنى لله بيتا في الدنيا، من بنى له مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه متواتر كذلك. حديث ورؤية، يعني رؤية الله عز وجل، إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. شفاعة، الشفاعة متواتر معنى لا متواتر لفظا. يعني متواتر معنى، يعني روايات كثيرة تؤكد الشفاعة بألفاظ مختلفة، فدي رواية، فده تواتر معنوي وليس تواتر لفظي. وكذلك الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حوض نبينا وارد أحاديث متواترة معنى لا لفظا. ومسح خفين في 40 حديث في مسح الخفين، 40 حديث في مسح الخفين. طيب ايه رأيك ان معظم العوام لا يعرفون هذا، هذه الأحاديث اللي متواترة، وكثير منهم ينكر عليك مسح الخفين؟ لا ينكر على نفسه، ينكر عليك انت كمان مسح الخفين، نكفره؟ لا، هو لا يعلم. وهذه بعض، هذا المتواتر. ثم المشهور وهو ما رواه فوق الثلاثة، يعني من 3 إلى 9 من الصحابة، من 3 إلى 9 من الصحابة، ثم يروي عنهم كثير من التابعين وهكذا. العزيز ما رواه 2، بشرط أن يكون في السند، في جميع السند أقل شيء 2، في جميع السند أقل شيء 2، ما في تفرد بواحد أبدا. لو في السند 2 2، 1 2 2، يبقى حديث ده إيه؟ غريب. والغريب، الغريب إما ما يكون في أصله غريبا، بمعنى أن يكون واحد عن واحد عن واحد عن واحد زي حديث نمل عمل بالنيات فهو غريب فرد، وإما أن يكون غريب في أحد الطبقات. هذه 4 أنواع من الحديث، أقسام الحديث 4. قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا البيت رقم 17، هذا البيت كان هناك، انضم هناك يمكن في البيت 7 ولا البيت 4 أو 6 لما قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. كان بقى على طول يقول وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، لأن هو دخل في الضعيف ثم دخلنا بأشياء أخرى ورجع ثاني يتكلم على الضعيف. فشوف هو البيت، البيت عايز اجيب رقمه، 6 الرقم، الحديث رقم 6 اللي هو ايه؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقسى من كثر. هذا البيت رقم 6 كان ينبغي على طول مباشرة من المؤلف انه يقول وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقاطع الاوصال. ولعلكم لاحظتم يومها ان انا وقفت على السبورة وبينت مسألة انقطاع السند مباشرة، لانه كان يجب ساعتها مبين، لانه الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تم الضبط عن مثل المنتهى، الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى من غير ذلك، الحديث اللي ينزل عنده يبقى اسمه ايه؟ ضعيف. فإذا انقطع السند فهو ضعيف على طول، وإذا اتصل السند بنقل ضعيف أو كاذب واحد غير أو غير ضابط يبقى أيضا ضعيف. لكن هنا وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقاطع الأوصال. قلت لك حديث المتصل ولعل حد يذكر ما رسمناه على السبورة. حديث يرويه مثلا الدارمي عن شيخه سين، عن شيخه صاد، عن شيخه عين، عن التابعي لام، عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اتصال سند، شيخ سين صاد عين لام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سند متصل. إذا انقطع في أي حتة يبدأ منقطع، شل منه سين، شل منه لام، شل منه الصحابي، اتشال منه الشيخ اللي فوق الراوي، يبقى هذا حديث منقطع. لكن قلنا انه الانقطاع هذا انواع كما ذكرت لك، ممكن ينقطع من اول السند، ممكن ينقطع في وسط السند، ممكن ينقطع في اخر السند. فهم قالوا اللي ينقطع في اخر السند هنسميه المرسل، اللي هو الانقطع اللي اتشال منه ما فوق التابعي، واللي انقطع منه التابعي اللي هو تحت الصحابي هنسميه مقطوع، واللي انقطع منه من اول السند هنسميه معلق، ويفضل ينقطع من الاول واحد او اثنين او كله حتى برضه هيبقى اسمه معلق، واللي ينقطع اثنين ورا بعض، اي اثنين ورا بعض في اي مكان في السند يبقى معضل، غير ذلك يبقى منقطع. يبقى كأن المنقطع خمس انواع، كأن المنقطع خمس انواع، وهي المعلق والمعضل والمقطوع والمرسل والمنقطع اللي هو غير ذلك. يبقى كأن حديث المنقطع الأوصال سيكون خمسة أنواع. لو حد كده فاهم ممكن يرسم الحكاية على السبورة. يلا محمد حاول استحمل بقى. طيب انتم شايفين هو نظامها نزلها ايه، خلاها من تحت من فوق، يعني فوق سين فوق الرسول، تمام جدا. الرسول فوق الكل، يليه الصحابي، يليه التابعين، وبعدين يليه هو عمل بقى لام صاد وسين. طيب سين وصاد، لو قطعنا من عند سين، لو قطعنا من عند سين هيبقى معلق. وانا اقوم مرة اخرى، قال يا اخوانا هنا ادي الدارمي، ولو بدل الدارمي لو كتبنا خا يعني ايه البخاري. البخاري بيروي عن شيخه، وشيخه بيروي عن شيخه، وبعدين حد، وبعدين التابعي، وبعدين الصحابة، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم. لو البخاري سقط شيخه ونقل على شيخه على طول، يبقى ده معلق. المعلق السلسلة هي من فوق ممسوكة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي مسكها، مسك السلسلة صلوات الله وسلامه عليه. إذا قطعت من حتة صارت السلسلة إيه؟ معلقة، موجودة بس معلقة. فإذا انقطع سين يبقى الحديث معلق. لو انقطع سين وصاد وعين والتابعي والصحابي وراح قايل لرسول الله صلى الله عليه وسلم برضه إيه؟ معلق. كده؟ يعني لو قطع منه واحد في الأول يبقى معلق، لو قطع منه واحد في الاول والثاني يبقى معلق. طالما الاول اتقطع يبقى الحديث ايه؟ معلق. لو قطع اثنين مباشره ورا بعض، يعني لو قطع الاثنين دول كده يبقى ده كده معضل. حديث المعضل ما ينقطع منه اثنين متواليان. لو قطع فين والصحابي يبقى ده معضل ها ولا معلق فقط؟ معلق فقط. تمام. لو قطع صاد والصحابي لا ليس معلقا ولا معضل، لان المعلق اللي انقطع منه اوله والمعضل اللي انقطع منه اثنين ورا بعض. فهو الان قطع صاد والصحابي يبقى ده منقطع. ومرسل لو قطع منه اللي فوق التابعي يبقى هذا مرسل. يبقى لو قطع الاولاني معلق، لو قطع الاخراني مرسل، لو قطع اثنين ورا بعض معضل. كده واضحه؟ لو هنا مثلا عندك حديث يرويه البخاري، شوف روى البخاري عن عمار بن ياسر، هذا حديث ايه ده؟ البخاري عن عمار بن ياسر، يبقى شال سين وصاد والتابعي وراح رايح على عمار بن ياسر على طول. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام حديث البخاري، من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. يوم الشك اللي هو يوم 30 شعبان، لان 30 شعبان احتمال يكون اول رمضان فيسمى يوم الشك. هذا الحديث من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. روايه ثانيه عن عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. هذا الحديث يعتبر معلقا. يبقى المعلق ما سقط اول اسناده، والمرسل ما سقط اخر اسناده، والمعضل ما سقط منه اثنين متواليين، والمقطوع ما سقط منه التابعي، والموقوف ما سقط منه الصحابي، وكل ذلك يعتبر منقطع. لو سين وصاد يبقى ايه؟ ها معلق ومعضل. اه نعم معلق معضل. وهنا لو الاثنين دول ورا بعض هيبقى مرسل ومعضل. طالما اثنين ورا بعض يبقى معضل على طول، معضل على طول، غير كده منقطع، غير كده منقطع. التابعي اصلا الحديث مقطوع، لانه لا المنقطع اذا سقط منه التابعي فقط هيبقى منقطع مش مقطوع. المقطوع ما وصل للتابعي، المقطوع يبقى قول التابعي اصلا الحديث وقف خلاص، بقى قول الحسن البصري انتهينا، مفيش قول الصحابه ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم. تاني بقى اول الاسناد يبقى معلق، اخر الاسناد يبقى مرسل، اثنين ورا بعض يبقى معضل، خلاص غير ذلك نسميه منقطع. اللي صاد مع الصحابي، صاد مع الصحابي، صاد مع الصحابي، هاي بقى يا اخواننا ده مرسل ومنقطع. مرسل ما خلاص الصحابي سقط مرسل على طول. كل دي من اقسام الضعيف، لان طالما في انقطاع في السنه في اي حته يبقى الضعيف. لكن الانقطاع انواع كما ذكرنا، عشان لما تسمع حديث معلق تبقى عارف يعني معلق. البخاري فيه 80 حديث معلق، منها حديث تحريم الغناء اللي هو ياتي اقوام يستحلون الحر والحلال والخمر والمعازف، زي حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. هذا الحديث اللي هو حديث من صام اليوم الذي يشك فيه او من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم، هذا الحديث معلق في البخاري نعتبره ضعيفا؟ سند ضعيف لأمة اتفقت على، يعني انت ستقول هو معلق، والمعلق اصلا من اقسام الضعيف لكنه صحيح لانه في البخاري مش كده؟ هتقول لسببين. تقول هذا الحديث معلق في البخاري وهو صحيح لسببين. السبب الاول انه في البخاري وقد اجتمعت الامه على ان كل ما في البخاري صحيح. السبب الثاني ان جميع المعلقات في البخاري غلقت، لان هذا الحديث اللي هو حديث البخاري عمار بن ياسر تتبعه الحافظ ابن حجر العسقلاني وصلوا في ابي داود والترمذي، فغلق التعليق ما هوش معلق ولا حاجه، جاب سنده كله موجود في ابي داود وموجود في الترمذي وبسند صحيح، خلاص اذا البخاري اكيد ايه صحيح. ها المعلق بدون سند؟ لا، المعلق اصلا اللي سقط اول اسناد، فاذا سقط السند كله يبقى معلق طبعا. روى البخاري تعليقا معظم معلقات البخاري الى الصحابي مباشره، يبقى اذا بدون سند. نعم. فالمعلق ضعيف. مثلا احنا عندنا حديث في الترمذي يقول الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه رايك؟ الترمذي ابو عيسى الترمذي، ابو عيسى الترمذي من علماء الحديث ما في كلام، وهو تلميذ البخاري وكان شيخ اعمى، وكان الناس بيضربوه ومره ضربوه ضرب جامد وغسلوا مكانه بثمان مرات احنا قلنا بالتراب كرهتهم فيه. ابو عيسى الترمذي الاعمى وابو داود دول تلامذة البخاري. ابو عيسى الترمذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ايه ده؟ معلق قطعا، مش كده؟ سقط كل اسناده من اوله لاخره. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاضحيه لصاحبها بكل شعرة حسنه. قال الترمذي ويروى بقرونها. فهذا الحديث ابن ماجه وصله ولكن وصله بسند ضعيف، وابو داود وصله برضه بسند ضعيف، برضه بسند ضعيف. فاذا هل نعتبر هذا الحديث المعلق في الترمذي ضعيفا او لا؟ ضعيف، حتى لو وصله ابو داود وحتى لو وصل ابن ماجه، لانهما لما وصلاه باسانيد ضعيف. طيب هقول لكم حديث من افطر يوما من رمضان من غير عله ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه. كلكم عارفين هذا الحديث، لو يعني كانه من افطر عمدا في يوم من رمضان. قال من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هذا الحديث موجود في البخاري، لكن البخاري شوف قال البخاري قال أبو هريرة، قال البخاري قال زي ما عملت مع مين؟ مع عمار رضي الله عنه. يقول البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض، علة نسفه، من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هذا حديث معلق، لكن هذا الحديث المعلق ماذا تقول؟ صحيح لسببين. أولا السبب الأول أنه مروي في البخاري، وكل ما في البخاري صحيح بإجماع الأمة. الثاني أن هذا الحديث وصله أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، وصل أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. إذا هذا في الكلام في المعلق، وهذا هو القسم الأول في انقطاع السند. نكتفي بهذا المرة القادمة، نبدأ بالكلام في المعلق ثم نصلي بقى في المعضل وأمثلة للمعضل وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال المؤلف احنا كنا في قوله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، وذكرنا أن الصحابة كلهم عدول مش كده، وأكثرهم حديثا سبعة، أكثر الصحابة حديثا سبعة من الأصحاب، أولهم أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو هريرة روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديثا. ثم ابن عمر 2630 حديثا، ثم عائشة 2210، ثم ابن عباس 1660، ثم جابر بن عبد الله 1540، ثم أبو سعيد الخدري وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أقل من ذلك. والصحابي هو من رأى، ولا بلاش رأى بقى، اجتمع. بلاش رأى، لأن رأى هتلاقي واحد يقول لك ما هو طب الأعمى لم يره. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وماذا على إيمان. الصحابي قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. مات على ذلك يعني حتى لو اجتمع معه لحظة واحدة، يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم يا رسول الله، قال عليكم السلام، خلاص كده هو صحابي. نعم، لكن هل الصحبة في مجتمعنا تكون هكذا؟ لا لا. طيب ثم قوله: وما أضفته أو ما أضفته. قال المؤلف رحمه الله: ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل ما منه الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط، معناها ان اي سند للحديث ليس فيه اسم الصحابي، يعني من التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، هذا ارسال. التابعي ارسلها الى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان تمر من بعد التابعي على رسول الله، على الصحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لكن هذا تساهل، لان ربما التابعي يروي عن تابعي مثله. يبقى تعريف مرسل، المرسل هو ما سقط منه الصحابي خطأ. قلنا أمس، قلنا المرة السابقة، المرسل هو ما سقط منه من بعد التابعين، هو ما سقط منه من بعد التابعين، لأنه ممكن يبقى فوق التابعي تابعي، ممكن يبقى فوق، ممكن تابعي سمع من تابعي. فإذا لذا الشيخ ابن عثيمين يقول: وقوله ومرسل منه الصحابي سقط، فيه تساهل من المؤلف، وذلك لأننا إذا علمنا أن الساقط منه الصحابي فالحديث صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لو أنت متأكد أن الحديث فقط ساقط منه الصحابي يبقى الحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول، وطالما السند قبله كلهم عدول وثقات، فضل الصحابة والصحابي عدل وثقة، يبقى خلاص، يبقى انتهى الأمر. قال: فسقوط الصحابي لا يضر، كما أن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن إذا كنا لا ندري من الساقط، هل هو الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي أو غيره، فإنه حينئذ يكون المرسل من قسم الضعيف. يقول: ولذا كان التعبير الثاني الذي عبر به بعض المتأخرين أحسن من تعبير المؤلف، وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. الشيخ يختار التعريف أن المرسل هو ما رفعه التابعي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي يستحيل يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المرسل، حديث المرسل ما هو؟ ما سقط منه من، من فوق التابعين، ما سقط منه من فوق التابعين. طيب هل المرسل إذا كان سقط منه من فوق التابعين يحتج به أو لا يحتج به؟ هل يحتج به أو لا يحتج به؟ هنا لم يناقش المؤلف هل يحتج به أو لا يحتج به. حقيقة إن كثير من أهل العلم احتجوا بالمرسل، قالوا الغالب أنت أخذت السلسلة، وجدت كل السلسلة ثقات وعدول وضابطين، بقي عندك إما تابعي فوق التابعي وإما صحابي، التابعي الأخير اللي هو روى الحديث ثق وعدل، إذا لا يمكن حيروي عن واحد أقل منه ثقة وعدالة، أو سيكون روى عن صحابي، وطالما صحابي يبقى احنا مطمئنين تماما. إذا الإمام مالك قال: الحديث المرسل أنا أحتج به، هو شرط خلاص، ولم يتوقف. رأوا الإمام مالك هو 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 الإمام مالك رحمه الله، مالك من أئمة وأجلة الأئمة ومن أجل التابع التابعين. فالإمام مالك رحمه الله قال: أنا أقبله بلا شروط، أنا أقبل الحديث المرسل بلا شروط. إذا الإمام مالك سيحتج بالحديث المرسل ويعتبره حجة من دون أي شرط. أما الشافعي رحمه الله، والشافعي تلميذ من؟ تلميذ مالك رحمه الله، فقال أنا أقبله بشروط. مالك قبله بلا شروط، الشافعي قال أقبله بشروط، وذكر هذه الشروط، وأن يكون المراسيل كبار التابعين، لأن عنده كبار التابعين هذه لا يعني لا غبار عليها. وبعض أهل العلم جمع كلام الشافعي رحمه الله وكلام غيره ولخص شروطا لقبول المرسل، أو لخص أقوال العلماء في المرسل. الرأي الأول للعلماء رد المرسل مطلقا، خلاص المرسل ضعيف انت لا أقبل، هذا قول، قول ان المرسل مراسيل سعيد مراسيل اي فلان لا، طالما انه مرسل اذا هو من اقسام الضعيف اذا ارده، هذا هو القول. قول مالك رحمه الله خلافه، ها القبول مطلقا، يبقى القول الاول الرد مطلقا، رد المرسل مطلقا، القول الثاني القبول مطلقا، القول الثالث قول الشافعي قبول مراسيل كبار التابعين. القول الثالث لأن الشافعي رحمه الله قبول مراسيل كبار التابعين هكذا. هذه يعني هناك 10 أقوال في المسألة، لكن أنا اخترت لك الأربع أقوال اللي أنت سهل جدا بمجرد سماعها أنك تعرفها وتحفظها، وهي الرد مطلقا، قبول مطلقا، قبول مراسيل كبار التابعين، قبول بشروط، بس خلاص. هذه الأربعة أقوال تغنيك عن باقي العشرة، تغنيك عن باقي العشرة. طيب ده قول كله بقى البخاري ومسلم والإمام أحمد، سيب الإمام مالك وسيب الشافعي، ورد مطلقا قول معظم أهل العلم. وإذا على فكرة هيجي تاني إن شاء الله. الراجح قبول مراسيل كبار التابعين، لأن كبار التابعين واحد سعيد مسيب هذا ده يعني يكاد انتبه لكلمة يكاد يضعه الناس في مصاف الصحابة، يكاد يضعه الناس في مصاف الصحابة، كبار أكبر التابعين وأجل التابعين وأعلم التابعين، ورجل 50 سنة لم يرى ظهر مصلي قط، 50 سنة لم يرى ظهر مصلي، يعني 50 سنة في الصف الأول. إحنا الواحد فينا بيجتهد 40 يوم، مش كده؟ بيحاول 40 يوم وبتفوتنا، ده 50 سنة، 50 سنة لم تفوته مثل صلاة الجماعة، ليس في الإحرام الصف الأول، 50 سنة لم يفوته الصف الأول. إذا كان الصحابة يوقرون ويجلون، فده من كبار التابعين. علقمة تلميذ ابن مسعود من كبار التابعين، كل علم ابن مسعود عند علقمة، كل علم ابن مسعود عند علقمة. روح فين نافع علم ابن عمر عند نافع، روح فين بين هؤلاء. والله أعلم إن القول أن نقبل حديث مراسيل كبار التابعين هو القول المرجح، قول المرجح. وأما الذين ردوا مطلقا فهم أورع وأحوط، قال لك لا مرسل خلاص يبقى ضعيف انتهى لأنه ليس موصولا. طيب ثم قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الصحابي هناك صحابة لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صحابي نعم صحابي لكن يستحيل يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل محمد بن أبي بكر الصديق. محمد بن أبي بكر الصديق ولد في الحج، حجة الوداع، وأسماء بنت عميس لي أمه لما وضعته لفته في خرقه ورفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طفل ملفوف في اللفة عنده دقيقتين، عنده دقيقتين، عنده ساعة، عمره ساعة. هذا الصحابي ولا لا؟ لماذا؟ لأنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. لكن هذا الصحابي لما صار عمره 88 يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كملش 3 شهور. صحابي ليس عنده 3 أشهر والرسول صلى الله عليه وسلم مات، هل هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، مش كده؟ بل ممكن هذا الصحابي نفسه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه من تابعه. يعني هو ممكن هو صحابي لكن صحابي كان عمره 3 شهور لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، هو نفسه ممكن يسمع حديث من سيدنا المسيب اللي هو سمعه من أبي هريرة. فممكن إذا هذا يعد اسمه إيه؟ مرسل صحابي. يعني الصحابي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هل نعتبر حديثه مرسلا؟ نعم. يبقى في حاجة اسمها مراسيل الصحابة، في حاجة اسمها مراسيل الصحابة. هو صحابي لكن يرسل حديث، لأنه لما يجي محمد بن أبي بكر الصديق ويروي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له طب أنت شفته فين؟ أنت لا يمكن تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتبر حديثه إيه؟ بس اسمه مرسل صحابي، مرسل صحابي. بعض أهل العلم يقبل مرسل الصحابي، وبعض أهل العلم يرد مرسل صحابي. المهلب المخضرم اللي هو الجاهلية والإسلام، أبدا. هو النجاشي، أصل النجاشي هل يعتبر صحابي أو لا يعتبر صحابي؟ مشكلة، مشكلة. النجاشي رحمة الله عليه، النجاشي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يجتمع به، ولكنه عاصره ولم يجتمع به. هل حدث النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يحدث، لأنه لم يجتمع به أبدا. فالمهم، قبول مراسيل الصحابة تقبل ولا ترد؟ برضه دخل في نفس القاعدة، هل مراسيل الصحابة، لو أنت تقول لي في مراسيل الصحابة، أقول لك آه في مراسيل الصحابة، هل تقبل مراسيل الصحابة ولا لا تقبل؟ الخلاف فيها قائم. ولذا يبقى ده قول خامس على أقوال 4 اللي معانا. احنا معانا 4 أقوال: قبول مطلقا، رد مطلقا، قبول مراسيل الكبار، قبول بشروط. هنحط الخامس قبول مراسيل الصحابة، السادس رد مراسيل الصحابة، السابع قبول مراسيل الصحابة بشروط. ما هيخش بقى، ما هو ما هيدخل في مثل القاعدة الأولى، لأن هو صحابي لكن لم يسمع. يعني أنا قلت احنا لا نطعن في صحبتك، لكن نقول ما أنت لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اللي يرويه محمد بن أبي بكر الصديق، العلماء كلها تعد من أقسام الضعيف. لم يسمع يعد من أقسام الضعيف. اللي قال العلماء كلها تعد من أقسام الضعيف ابن عثيمين. لكن السيوطي له تفصيل، والنووي له تفصيل في هذا الكلام. النووي قال السيوطي الذي قطع به الجمهور وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح هو ضعف المرسل، ضعف المرسل حتى لو كان عن صحابي، حتى لو كان عن صحابي. وقال بعضهم بل حكم مرسل الصحابي كمرسل التابع، حكم مرسل الصحابي كمرسل التابع. إذا انتهينا كده من المرسل. الآن سيد التدريب الراوي، وأنا قلت لك قبل ذلك أفضل كتاب في مصطلح الحديث هو كتاب تدريب الراوي للسيوطي، أفضل كتاب على الإطلاق، على الإطلاق. ما في كتاب يفضله، ما في كتاب يفضله أبدا. كتاب تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، هو ده كتاب مؤلفه الإمام السيوطي، وهو من أعظم الكتب في مصطلح علم الحديث. طيب احنا واقفين دلوقتي عند الحديث الغريب، ولما نصلي ان شاء الله نستكمله. اكثر اهل العلم على اعتبار ان الصحابي الصغير الذي لم يميز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كحكم مراسيل كبار التابعين. الصحابي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز، اكثر اهل العلم على اعتباره مثل كبار التابعين. في الفضل ولا في الرواية؟ في الرواية، أما الفضل لا يفضل الصحابي أحد أبدا. طيب ثم ننتقل، وقل غريب ما روى راو فقط. غريب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مشتق من الغربة، والغريب في البلد هو الذي لا يجد له صاحبا، والغريب في الحديث هو ما رواه راو واحد فقط حتى لو كان الصحابي، مثل أن لا نجد راويا من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنهما فهو غريب، أو لم نجد راويا من التابعين إلا قتادة فهو غريب، يعني طالما ان يرويه واحد فقط هو غريب، لان لو معه اخر عززه يصير الحديث ليس غريبا انما يصير عزيزا. قال: والغرابة اما ان تكون في اصل السند. يعني ايه اصل السند؟ ما هو اصل السند؟ اوله الذي يدور عليه الاسناد ويرجع، ومنه واللي في اصل السند الى ان يصل الصحابي ويكون كله واحد 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 واحد. هذا غريب نعم، لكنه أيضا فرد. إذا الحديث الفرد هو نفسه الغريب؟ لا، كل فرد غريبا وليس كل غريب فردا. كل فرد حديث الفرد غريب، ولكن ليس كل غريب فردا. الحديث الفرد هو رواه واحد 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 لغاية الصحابة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الغريب مرة تلاقيه واحد رواه عن واحد عن اثنين عن واحد عن اثنين عن واحد، خلاص هذا غريب لكن ليس فردا. يبقى هذا الفرق بين الفرد والغريب. عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث غريب ولا فرض؟ حديث غريب ولا فرض؟ فرض وغريب. حديث غريب فرض. فرض لأن كل اللي رووه في كل طبقة في السند واحد فقط، هو واحد عن واحد عن واحد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض وهو غريب. هذا حديث. كذلك هناك حديث رواه البزار والطبراني والبيهقي عن أحمد بن يونس عن واحد عن واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى على والديه فهو في سبيل الله. من سعى على والديه فهو في سبيل الله. هذا حديث غريب ولا فرض؟ فرض غريب. فرض غريب ما في بأس. هذا يسمى أن تكون الغرابة في أصل السند، أو أن يكون الغرابة في أثناء السند، يعني يرويه عن الصحابي أكثر من واحد. يبقى الصحابي يروي عنه ثلاثة أربعة تابعين، وبين ثلاثة أربعة تابعين يروي عنهم واحد. وحتى لو فضل يروي لغاية ما وصلنا للصحابي هيبقى هناك غرابة في الصحابي، لأنه صحابي واحد فقط. فالغرابة إما أن تكون بطول سند الحديث، أو أن تكون في أحد طبقات الحديث. مفهومة ولا؟ الحمد لله. العلماء يسمونه غريب. طبعا طبعا هيبقى رواه مثلا عشرات لغاية ما نصل إلى 100 تابعي وكلهم رواه عن صحابي واحد، خلاص هذا حديث غريب. حديث غريب لأنه الصحابي تفرد به، الصحابي تفرد به، وأحيانا بلد بحالها يذهب إلى صحابي واحد، فكل علومهم متلقاة من هذا الصحابي. إذا جميع ما يروه عن هذا الصحابي سيكون غريبا ولا فردا؟ غريب. لا غريبا، غريب، لأنهم هيبقوا كثير يروون عن واحد، كثيرون يروون عن واحد. إذا طالما إن الغرابة إما أن تكون في أصل السند وإما أن تكون في أثناء السند، فاللي في أصل السند سيكون فرد غريب، سيكون فردا غريبا، واللي في رواية في أثناء السند سيكون غريبا فقط وليس فردا. واضح هذا لسه؟ الحمد لله. قال يا أشهر. أي نعم صح، خلاص هو رواه على المنبر، لكن اللي نقله هو عن القمر، الذين سمعوه الآخر لم ينقلوا. ما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينقل عنه الرواية، ما كان عنده وقت يروي ولا العمر أمهله ليروي. أبو بكر الصديق يكاد يكون لاحق بعصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، سنتين بعده مشغول في الحروب، حروب الردة وغيره، بعدين مات رضي الله عنه، والأحاديث قليلة رضي الله عنه، ومع ذلك هو من ضمن من سمعوا الأحاديث ولم يروه. العبرة بالراوي وليس العبرة بالسمع. الحديث الغريب خد بالك ممكن حديث غريب ينتشر أكثر من انتشار حديث متواتر. يعني حديث نوى الأعمال بالنيات هذا حديث منتشر انتشارا لعل يتفوق على أحاديث متواترة. يعني عارف هو منتشر أكثر من حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة. حديث رؤية الله يوم القيامة متواتر، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام، أو كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا حديث متواتر، ومع ذلك هل هو منتشر مثل انتشار إنما الأعمال بالنيات؟ لا، انتشار حديث إنما الأعمال بالنيات أقوى منه وأكثر منه على طول. طيب الغريب من الأقسام الصحيحة ولا من الأقسام الضعيف؟ لا 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 لا، الغريب إذا كان يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات اللي في البخاري ضعيف. الحديث الغريب هندخله في مقاييس المعايير الحديث. فإن كان متصل السند بنقل العدل الضابط تام للضبط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا، إذن هو حديث إيه؟ صحيح خلاص. ولذا خلي بالك أن الأحاديث الموجودة في دين الإسلام 90% منها أحاد، يعني عقيدتنا وفقهنا أعمالنا قائمة على أحاديث أحاد في الغالب، وليس قائمة على المتواتر. المتواتر قليل جدا، المتواتر قليل جدا، إنما باقي الأحاديث أحد أحد. ديننا قائم على الأحاد، ولذا إنكار الأحاد ضلال مبين. إنكار الأحاد ليس كفرا ولكنه ضلال مبين. طيب فالعلماء قسموا الحديث إلى 4 أقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. المتواتر ما رواه 10 فما فوق من الصحابة. لو عندنا حديث رواه 10 صحابة ورواه عنهم 1 تابعي يبقى ده متواتر؟ لا لا، ليس متواتر بل أحد بل غريب كمان، يرجع يبقى غريب، لأنه صحيح روى 10 صحابة 20 صحابة لكن اللي روى عنهم تابعي واحد فقط. إذن في أسماء الرواية السند فيه إيه؟ راوي واحد، يبقى غرابة دي، إذن حديث غريب. لكن شرط المتواتر أن يروي 10 صحابة فما فوق، ثم يروي جموع تابعين، ثم جموع الجموع من تابع التابعين، ثم أمم بعد ذلك، يبقى متواتر لأنه يستحيل تواطؤ الناس على الكثير. لكن حديث يروي 10 صحابة وتابعي واحد رواه، ممكن التابعي ده لو ضعيف يبقى خلاص، يبقى الحديث ضعيف. إذن المتواتر هو ما يرويه 10 من الصحابة فما فوق، ثم يرويه عن الصحابة 10 ولا 100 التابعين، ثم جموع غفيرة بعد ذلك من تابع التابعين، وهكذا إلى أن نصل إلى كتاب الحديث. الحديث المتواتر القبول به واجب فرض، والحديث المتواتر رده كفر، التكذيب به كفر. ولكن قلنا الكفر نوع، تكذيب الحديث المتواتر كفر نوع. يعني لو واحد قال أنا لا أصدق أن الله يرى يوم القيامة، هل نقول أنت كفرت؟ إذا قلنا لو قد قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال أنا أصدق الآية لكن هذه الآية لا تعني الرؤية الله ولكن ناظرة يعني منتظرة، نقول أنت ضال. لكن نقول أنت كافر؟ لا، أحسن، قوله كفر، لا ليس قوله في الآية كفر، وإنما قوله في رد المتواتر والكفر، رد في قول المتواتر والكفر. نقول إن رد المتواتر كفر، كفر نوع. أما إن كان كفر عين فلابد من أن يكون الشخص نفسه إلى جانب الشروط الأخرى أن يكون عالما بأنه متواتر وعالما بحكم المتواتر. إذا المتواتر، ولذا العلماء قالوا مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. قال مما تواتر حديث من كذب، يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث رواه 70 صحابي، 70 صحابي، ثم رواه عنهم جموع تابعين، ثم جموع الجموع من تابعي التابعين. فمن كذب بهذا الحديث يكون إيه؟ كافرا كفرا أكبر نوعا. حديث من كذب ومن بنى لله بيتا، هو حديث من بنى لله بيتا في الدنيا، من بنى له مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. متواتر كذلك حديث ورؤية، يعني رؤية الله عز وجل، إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. شفاعة، الشفاعة متواتر معنى لا متواتر لفظا. يعني متواتر معنى، يعني روايات كثيرة تؤكد الشفاعة بألفاظ مختلفة، فدي رواية، فده تواتر معنوي وليس تواتر لفظي. وكذلك الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حوض نبينا وارد بأحاديث متواترة معنى لا لفظا. ومسح خفين في 40 حديث في مسح الخفين، 40 حديث في مسح الخفين. طيب ايه رأيك ان معظم العوام لا يعرفون هذا، هذه الأحاديث اللي متواترة، وكثير منهم ينكر عليك مسح الخفين؟ لا ينكر على نفسه، ينكر عليك انت كمان مسح الخفين، نكسره؟ لا، هو لا يعلم. وهذه بعض، هذا المتواتر. ثم المشهور وهو ما رواه فوق الثلاثة، يعني من ثلاثة إلى تسعة من الصحابة، من ثلاثة إلى تسعة من الصحابة، ثم يروي عنهم كثير من التابعين وهكذا. العزيز ما رواه اثنان، بشرط أن يكون في السند، في جميع السند أقل شيء اثنين، في جميع السند أقل شيء اثنين، ما في تفرد بواحد أبدا. لو في السند اثنين اثنين، واحد اثنين اثنين، يبقى حديث ده ايه؟ غريب. والغريب، الغريب إما ما يكون في أصله غريبا، بمعنى أن يكون واحد عن واحد عن واحد عن واحد، زي حديث نمل عمل بالنيات، فهو غريب فرد. وإما أن يكون غريب في أحد الطبقات. هذه الأربعة أنواع من الحديث، أقسام الحديث أربعة. قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا البيت رقم 17، هذا البيت كان هناك، انضم هناك يمكن في البيت السابع ولا البيت الرابع السادس أو الرابع، لما قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. كان بقى على طول يقول: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، لأن هو دخل في الضعيف ثم دخل في أشياء أخرى ورجع ثاني يتكلم على الضعيف. فشوف هو البيت، البيت عايز أجيب رقمه، سادس، الرقم، الحديث رقم 6 اللي هو إيه؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. هذا البيت رقم 6 كان ينبغي على طول مباشرة من المؤلف أن يقول: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقاطع الأوصال. ولعلكم لاحظتم يومها أن أنا وقفت على السبورة وبينت مسألة انقطاع السند مباشرة، لأنه كان يجب ساعتها نبين، لأنه الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تم الضبط عن مثل إلى منتهى، الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى، الحديث اللي ينزل عن ده يبقى اسمه إيه؟ ضعيف. فإذا انقطع السند فهو ضعيف على طول، وإذا اتصل السند بنقل ضعيف أو كاذب واحد غير أو غير ضابط يبقى أيضا ضعيف. لكن هنا: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقاطع الأوصال. قلت لك حديث المتصل، ولعل حد يذكر ما رسمناه على السبورة، حديث يرويه مثلا الدارمي عن شيخه سين، عن شيخه صاد، عن شيخه عين، عن التابعي لام، عن الصحابي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اتصال سند، شيخ سين صاد عين لام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سند متصل. إذا انقطع في أي حتة يبدأ منقطع، شل منه سين، شل منه لام، شل منه الصحابي، اتشال منه الشيخ اللي فوق الراوي، يبقى هذا حديث منقطع. لكن قلنا انه الانقطاع هذا انواع، كما ذكرت لك، ممكن ينقطع من اول السند، ممكن ينقطع في وسط السند، ممكن ينقطع في اخر السند. فهم قالوا اللي ينقطع في اخر السند هنسميه المرسل، اللي هو الانقطع اللي اتشال منه ما فوق التابعي، واللي انقطع منه التابعي اللي هو تحت الصحابي هنسميه مقطوع، واللي انقطع منه من اول السند هنسميه معلق، ويفضل ينقطع من الاول واحد او اثنين او كله حتى برضه هيبقى اسمه معلق، واللي ينقطع اثنين ورا بعض اي اثنين ورا بعض في اي مكان في السند يبقى معضل، غير ذلك يبقى منقطع. يبقى كأن المنقطع خمس انواع، كأن المنقطع خمس انواع، وهي المعلق والمعضل والمقطوع والمرسل والمنقطع اللي هو غير ذلك. يبقى كأن حديث المنقطع الاوصال سيكون خمسة انواع. لو حد كده فاهم ممكن يرسم الحكاية على السبورة. يلا محمد حاول استحمل بقى. طيب انتم مش شايفين هو نظامها نزلها ايه، خلاها من تحت ومن فوق، يعني فوق سين فوق الرسول، تمام جدا. الرسول فوق 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 الكل، يليه الصحابي، يليه التابعين، وبعدين يليه هو عمل بقى لام صاد وسين. طيب سين وصاد، لو قطعنا من عند سين، لو قطعنا من عند سين هيبقى معلق. وانا اقوم مره اخرى، قال يا اخوانا هنا ادي ادي الدارمي، ولو بدل الدارمي لو كتبنا خ خ يعني ايه البخاري، البخاري بيروي عن شيخه وشيخه بيروي عن شيخه وبعدين حد وبعدين التابعي وبعدين الصحابه وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم. لو البخاري سقط شيخه ونقل على شيخ شيخه على طول يبقى ده معلق. المعلق السلسلة هي من فوق ممسوكة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ماسكها، مسك السلسلة صلوات الله وسلامه عليه. إذا اتقطعت من حتة صارت السلسلة إيه؟ معلقة، موجودة بس معلقة. فإذا انقطع سين يبقى الحديث معلق. لو انقطع سين وصاد وعين والتابعي والصحابي وراح قايل لرسول الله صلى الله عليه وسلم برضه إيه؟ معلق. كده؟ يعني لو قطع منه واحد في الأول يبقى معلق، لو قطع منه واحد في الأول والثاني يبقى معلق. طالما الأول اتقطع يبقى الحديث ايه؟ معلق. لو قطع اثنين مباشرة ورا بعض، يعني لو قطع الاثنين دول كده يبقى ده كده معضل. حديث المعضل ما ينقطع منه اثنين متواليان. لو قطع سين والصحابي يبقى ده معضل؟ ها؟ ولا معلق فقط؟ معلق فقط، تمام؟ لو قطع صاد والصحابي لا ليس معلقا ولا معضل، لأن المعلق اللي انقطع منه أوله والمعضل اللي انقطع منه اثنين ورا بعض، فهو الآن قطع قطع صاد والصحابي يبقى ده منقطع ومرسل. لو قطع منه اللي فوق التابعي يبقى هذا مرسل. يبقى لو قطع الأولاني معلق، لو قطع الأخراني مرسل، لو قطع اثنين ورا بعض معضل. كده واضحة؟ لو هنا مثلا عندك حديث يرويه البخاري، شوف روى البخاري عن عمار بن ياسر، هذا حديث ايه ده؟ البخاري عن عمار بن ياسر،
يبقى شال سين وصاد والتابعي وراح رايح على عمار بن ياسر على طول. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام حديث البخاري من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. من الشك اللي هو يوم 30 شعبان، لأن 30 شعبان احتمال يكون أول رمضان فيسمى يوم الشك. هذا الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. رواية ثانية عن عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث يعتبر معلقا. يبقى المعلق ما سقط أول إسناده، والمرسل ما سقط آخر إسناده، والمعضل ما سقط منه اثنين متواليين، والمقطوع ما سقط منه التابعي، والموقوف ما سقط منه الصحابي، وكل ذلك يعتبر منقطع. لو سين وصاد يبقى ايه؟ ها؟ معلق ومعضل. نعم معلق معضل. وهنا لو الاثنين دول ورا بعض هيبقى مرسل ومعضل. طالما اثنين ورا بعض يبقى معضل على طول، معضل على طول، غير كده منقطع، غير كده منقطع. التابعي هيبقى اصلا الحديث مقطوع، لانه لا المنقطع اذا سقط منه التابعي فقط هيبقى منقطع مش مقطوع. المقطوع ما وصل للتابعي، المقطوع يبقى قول التابعي اصلا الحديث وقف خلاص، بعد قول الحسن البصري انتهينا، مفيش قول الصحابه ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني بقى اول الاسناد يبقى معلق، اخر الاسناد يبقى مرسل، اثنين ورا بعض يبقى معضل، خلاص غير ذلك نسميه منقطع. اللي صاد مع الصحابي، صاد مع الصحابي، صاد مع صاد مع الصحابي، هاي يبقى يا اخوانا ده مرسل ومنقطع. مرسل ما خلاص الصحابي سقط مرسل على طول. كل دي من اقسام الضعيف، لان طالما في انقطاع في السنه في اي حته يبقى الضعيف. لكن الانقطاع انواع كما ذكرنا، عشان لما تسمع حديث معلق تبقى عارف يعني معلق. البخاري فيه 80 حديث معلق، منها حديث تحريم الغناء اللي هو يأتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، زي حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث اللي هو حديث من صام اليوم الذي يشك فيه أو من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هذا الحديث معلق في البخاري نعتبره ضعيفا؟ سند ضعيف لأمة اتفقت على، يعني أنت ستقول هو معلق، والمعلق اصلا من اقسام الضعيف لكنه صحيح لانه في البخاري مش كده؟ هتقول لسببين، تقول هذا الحديث معلق في البخاري وهو صحيح لسببين. السبب الاول انه في البخاري وقد اجتمعت الامه على ان كل ما في البخاري صحيح. السبب الثاني ان جميع المعلقات في البخاري غلقت، لان هذا الحديث اللي هو حديث البخاري عمار بن ياسر تتبعه الحافظ بن حجر العسقلاني وصلوا في ابي داود والترمذي، تغلق التعليق ما هوش معلق ولا حاجه، جاب سنده كله موجود في ابي داود وموجود في الترمذي وبسند صحيح، خلاص اذا البخاري اكيد ايه صحيح. ها المعلق بدون سند؟ لا المعلق اصلا اللي سقط اول اسناد، فاذا سقط السند كله يبقى معلق طبعا. روى البخاري تعليقا معظم معلقات البخاري الى الصحابي مباشره، يبقى اذا بدون سند. ايوه نعم. فالمعلق ضعيف. مثلا احنا عندنا حديث في الترمذي يقول الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه رايك الترمذي ابو عيسى الترمذي؟ ابو عيسى الترمذي من علماء الحديث ما في كلام، وهو تلميذ البخاري وكان شيخ اعمى، وكان الناس بيضربوه ومره ضربوه ضرب جامد وغسلوا مكانه بثمان مرات احنا قلنا بالتراب كرهتهم فيه. ابو عيسى الترمذي الاعمى وابو داود دول تلاميذ البخاري. ابو عيسى الترمذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ايه ده؟ معلق قطعا مش كده؟ سقط كل اسناده من اوله لاخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاضحيه
لصاحبها بكل شهرة حسنة. قال الترمذي ويروى بقرونها. فهذا الحديث ابن ماجه وصله ولكن وصله بسند ضعيف، وأبو داود وصله برضه بسند ضعيف، برضه بسند ضعيف. فإذا هل نعتبر هذا الحديث المعلق في الترمذي ضعيفا أو لا؟ ضعيف، حتى لو وصله أبو داود وحتى لو وصله ابن ماجه، لأنهما لما وصلاه بأسانيد ضعيف. طيب أقول لكم حديث: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه. كلكم عارفين هذا الحديث، لو يعني كأنه من أفطر عمدا في يوم من رمضان. قال: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه. هذا الحديث موجود في البخاري، لكن البخاري شوف، قال البخاري قال أبو هريرة، قال البخاري قال زي ما عملت مع مين؟ مع عمار رضي الله عنه. يقول البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض، علة نسفة، من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه. هذا حديث معلق، لكن هذا الحديث المعلق ماذا تقول؟ صحيح لسببين: أولا، السبب الأول أنه مروي في البخاري وكل ما في البخاري صحيح بإجماع الأمة. الثاني أن هذا الحديث وصله أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، وصل أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. إذا هذا في الكلام فيه المعلق، وهذا هو القسم الأول في انقطاع السند. نكتفي بهذا المرة القادمة، نبدأ بالكلام في المعلق ثم نصلي بقى في المعضل وأمثلة للمعضل وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى.